أحد، لأنهم هكذا عملوا كل العقلاء وإن لم يكونوا من أهل الديانات. وهذا متصل حتى بزمن المعصوم، والمعصوم كان ساكت عن الموضوع لم يردع عنه. يمكن في بعض الموارد أمضاه على رأي بعض. سيرة العقلاء فكر إنساني يعني. كثير من المباني الفلسفية التي قالها من لم يكن من أهل الديانات متغلغلة في الفكر الأصولي، الفكر الأصولي يعني علم الأصول مثلا، ويستند إليها في كثير من الأحيان حتى في تفسير الآيات المباركة. فلسفة أرسطو وسقراط وأفلاطون وفلوطين وغير ذلك، كثير من المباني الموجودة عندهم هي متغلغلة هنا. دي فكر إنساني يدافع عن الفقيه، يدافع عن الأصول المسلم السني والشيعي، ما فكر إنساني. لهذا ماكو شيء بالمطلق. الفكر الإنساني ينسجم انسجام كبير مع الفكر الديني، لكن مو معنى أنه كل فكر إنساني ينسجم مع الفكر الديني. طبعا فيه أشياء خلل، الفكر الإلحادي ينسجم مع الفكر الديني، لا ما ينسجم مع الفكر الديني، لكن مو كل الفكر الإنساني فكر إلحادي. أغلب الفكر الإنساني مو فكر إلحادي، فكر رائع وجميل، وكثير منه كأنه ينطق على لسان نص ديني. وأجيب لكم أمثلة الآن أجيبكم أمثلة. قوانين، قانون الوفرة، قانون التوقع، قانون الجذب، قانون التحكم والضبط، هذه مو كلها قوانين إنسانية ولدتها علوم التنمية البشرية بحسب ما قرأت واستشرت أهل الاختصاص في حدودي، أيضا ما أتجاوز حدودي. الليلة هم أنقل بنفس المعيار، لأن أنا مو مختص في علوم التنمية البشرية. إذا أحد فيكم أنه مختص هو أفضل مني يتكلم في الموضوع، بس أنا أخذ شاهد حتى أبين من خلاله مستوى الانسجام لاختصاصي في الفكر الديني. شوف قانون توقع مثلا، ضار الوقت يعني سينتهي، كان ودي أمثل بعدة قوانين. شوف قانون توقع، شو يقول عن قانون توقع؟ شنو قانون توقع؟ قانون التوقع يقول كل ما يتوقعه الإنسان يكون سببا لحصول ما يتوقعه. قانون توقع، كل شيء يتوقع الإنسان التوقع هذا يترجم يتحول إلى سبب لحصول الشيء الذي توقعه. فإذا توقع مثلا، توقع أنه سينجح ينجح، توقع أنه سيفشل يفشل. ولهذا يوصي صاحب كتاب الحياة الإيجابية يقول دائما توقع الحسن وإن كانت كل الظروف معاكسة وسيئة، فغالبا ما يتحقق ما تتوقعه وإن كانت الظروف معاكسة. هذا قانون توقع. توقع الإيجاب يصير إيجاب، توقع السلب يصير سلب. تفاءلوا بالخير تجدوه، نفس العبارة. القانون توقع نفس تفاءلوا بالخير تجدوه. عندنا رواية صحيحة السند في هالمجال عن الصادق سلام الله عليه، هي قانون توقع بالدقة. شوف انسجام شلون، قانون توقع بالدقة. الرواية، والرواية تربوية رائعة، تقول الرواية الطيارة على ما تجعلها، الطيارة على ما تجعلها. طيارة يعني التشاؤم، كيف تتعامل معها بتكون الطيارة على ما تجعلها. بيدك انت، تبي انت مفتاح السحر بيدك، حلقت حولك عوامل التشاؤم والإحباط، كيف تتصرف؟ على ما تجعلها. إن يقول الإمام إن شددتها تشددت. إذا قلت إيه والله وقفت عندها وتشاؤم ووزت على نفسك وويلاء وتصير شديدة. وإن هونتها تهونت، يعني 15% 20% صدقتها، يعني 10% بالمقدار اللي بتهونها بتصير 10%. بعد وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا. إذا قلت أصلا ماكو شيء وما أعطيت التشاؤم بال، لا يكون لها أثر البتة. وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا. هذا مو قانون توقع، قانون توقع 100%. شوف هذا فكر إنساني وهذا نص ديني. الوقت انتهى، بس لاحظوا في قانون الوفرة طبق الأصل مطابق لنص ديني، قانون الجذب طبق الأصل، قانون تحكم الضرب طبق الأصل، وروايات دقيقة وآيات دقيقة في المقام. تقول سبحان الله مع هذا هو ما طالع آية أصلا. لعل الذي ولد قانون التوقع أو قانون تحكم الضبط أو قانون كذا أصلا ملحد غير مقترب من الفكر الديني أصلا، أو موحد ما ناظر إلى نص ديني. هذا مقصود من بداية البحث بين الدين والإنساني، لكن هذا إلى حدود إلى ضوابط، مو أنما إلى ضوابط. أنا كلامي مو في الحديث عن الضوابط وغير الضوابط، أنا كلامي حتى أرفع الهالة السوداء المتصورة في الوسط أن هناك تصادم دائم بين الفكرين، بينما في الحقيقة الصداقة والتكامل قوي بين الفكرين وانسجام دقيق بين الفكرين. ولا غنى للإنسان عن أن يكون شموليا، يركز هنا يركز هنا حتى تتكامل عنده العقلية. شوف بعض الأحيان هذا قانون التوقع يمكن يخلينا نفهم النص الديني بشكل أعمق أيضا، لأنه يفسر لي ألغازة. مثلا قانون الجذب، كتب كاملة في قانون الجذب، أنا عندي روايتين ثلاث أربع روايات بس كتب كاملة تفصل بالأحاديث بالتجارب والخبرات والمنعطفات والشواهد ودقائق الأمور وكذا وغيره. هذا يوضح الأمر عندي بشكل أكثر سعة، يخلينا هم النص الديني أفهمه بشكل أعمق المتعلق بقانون الجذب نفسه. تعلمون هذا هم يعمق عندي اليقين بالنص الديني، لأن أنا أشوف بعد ذلك أن الفكر المعاصر يولد أفكار جديدة قيلت من قبل أكثر من 1000 سنة من قبل معصوم من المعصومين. هذا يخليني بعد أزداد يقين بمقام العصمة سلام الله عليهم أجمعين. اتخذ مولانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه تلك الأرض المباركة وفي زمن مبارك مكة المكرمة في موسم العمرة والحج، منطلقا لرسالته المقدسة لتوافد جموع المسلمين، وهذه كانت خطة إعلامية في غاية الدقة والمتانة. بلغ هناك رسالته وحمل سائر المسلمين مسؤوليتهم تجاه نهضته المقدسة. خط الموت على ولد آدم، خط القلادة على جيد الفتاة، الخطبة العصماء التي ألقاها في تلك الأرض. وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملان مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص من يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين لن تشذ عن رسول الله لحمته وهي مجموعة له في حضيرة القدس تقر بهم عينه وينجز بهم وعده ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله وبدل حجتك يا حسين وعمرة مفردة اجعلها طواف الكعبة موها اليوم والأعمال بدلها المناسك في أرض لطفوف يا مظلوم أجلها على جسمك تطوف ايتام من تصعد عليك الخيل وحسينا والهرولة حين تفر من الخيام مفزوعة وتسعى للجسد وتشوف منه مكسر ضلوعة لأن ما تلقى لك ناصر أبا عبد الله ولا لك صيحة مسموعة إحرامك ثوبك البالي وغسلك دم شبيه السيف وعندك تلبيات انت تعقدها برض لطفوف تلبي بذبحة العباس وتلبي بقطع الجفوف وتلبي بنحر عبد الله اللي يقضي بالظما ملهوف بعد الخبر المؤلم يقول والتقصير إذا قطعه وراسك بالألم والويه وحسينا وخل تروي الأطفال اليوم زينب من عذب زمزم ترى باشر ضمية تصير يوم العاشر محرم والنفرة إذا حرقوا عليها نار المخيم ووقوفك فوق المصرع وميل الكفر يمك ميل الأضاحي اللي تقدمها كل أهلك وأصحابك وعن نزعك من حرامك ينزعوا عنك ثيابك ورمي الجمرات اللي إذا ذاك الحجار صابك وين موقف الحورة سلام الله عليه في هذا التقريب والتمثيل ورمي الجمرات اللي إذا ذاك الحجار صابك أبا عبد الله ومبيت الحورة بحد عشر إذا أظلم عليها الليل خرج مولانا الحسين يقطع الأرض باتجاه الكوفة وكانت آخر القوافل القادمة نحو مكة المكرمة قافلة ابن عم الإمام الحسين زوج زينب اللي هو عبد الله بن جعفر وكان يحمل معه اثنين من أولاده واحد منهم عون ابن زينب سلام الله عليها شوي لاحت من عون التفت إلى أبيه قال أبا كأني أرى قطارا يخرج الساعة من أرض مكة شوي توقف حائر عبد الله بن جعفر قال كيف قطار والآن ويوم ثامن والناس تزدحم في أرض مكة تتشرف بحج مع خالك الحسين شوية أوجس خيفة قال ابني يا ابني ارحل وعاين في الركب زين أريد صرخة باسم الحسين سلام الله عليه في هذه الساعة يقول يا ابني ارحل أباوع في الركب زين والله كلامك ذوب قلبي على حسين وحسينا. ما أشد عذوبة هذا الاسم حسين حسين على ألسن المحبين. خلنا نكررها الليلة أكثر من مرة ونتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى في قضاء الحوائج وشفاء المرضى هالساعة. يقول لي ابني يا ابني يا ابني ارحل وعاين بصرخة عالية وإحنا نطلب الحوائج وعاين في الركب زين يلا بصوت واحد والله كلامك ذوب قلبي على حسين وحسينا. أخاف الركب مطرود من قوم المضلين لو للركب مطرود ما والله مشى وشال. روح اتحقق من الخبر وجيب لي. راح وجاب العلامات. شوفوا العلامات اللي وصفها. يقول راياتهم كلها يا ابويا حيدرية واما شمايلهم بلا شك هاشمية. يوجعك الخبر شوية هذا. يقول واما الهوادج للحريم الفاطمية. يدور وين الحسين في الساعة والقافلة تمشي. ها خلي صرخة واحدة ايضا باسم الحسين وقدم حوائجك. يقول واما الهوادج للحريم الفاطمية وهل على الميمون جن خالي حسين وحسينا. ومدري يسوقون الضعن لا وين يردون شنه السبب باكر الموقف ما يحجون واسمع الناعي والحرام كلهم يونون حنوا لطم صدره وهلت دمعه ضم الحسين بأبي وأمي إلى صدره. إلى أين السرايا ابن العم؟ قال له خلينا الجواب واحد مع الحسين. قال له حجي ما هو بالحج حجي يوم عاشوراء وصدري الكعبة والحجر نحري وحجر النبي اسماعيل هو الاكبر المبر حجي وسعي في طفوف الغار وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزموا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله يا الله يا الله يا من اسمه دواء وذكره شفاء في جميع المرضى لا سيما مريضنا المنظور. اللهم اشفه بشفائك داوه بدوائك من عليه بدوام الصحة والعافية.
استمعتم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى محاضرة إسلامية تفضل بإلقائها فضيلة الشيخ إبراهيم الإبراهيمي.
إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي
أغثني
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
سيدي
أجرني
إلهي سيدي
سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي من سواك يزيل أمي ومن أدعوه مضطر عن رجلي إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني
إلهي سيدي ربي أغثني
وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني
إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجد إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عن
إلهي سيدي ربي أغثني
وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني
إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي
بحرين الصمود
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. اليوم الوطني لمقاومة التطبيع في البحرين محور حديثنا في هذا اللقاء. في الذكرى السنوية للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، تشهد البحرين حراكا شعبيا مكثفا، حيث تخرج يوميا تقريبا الحشود الكبيرة من الجماهير البحرينية في تظاهرات في قرية الديه غرب المنامة، منددين بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي وتعيين السفير البحريني وتسلمه مهامه رسميا لدى كيان الاحتلال، رافعين أعلام فلسطين ولافتات مناهضة للتطبيع. ومن خلال اللافتات التي كتب عليها شعب البحرين: سيبقى وفيا لفلسطين وشعبها ومقدساتها، رافضا لخيانة التطبيع، وسلاحكم التطبيع وسلاحنا المقاومة، يكون الشعب البحريني قد قال كلمته القاطعة برفض الوجود الصهيوني على أرض فلسطين والتطبيع الذي تهرول الدول العربية وراءه. فالشعب البحريني الذي يعاني من وجود نظام يفتك بأبنائه ويزج بهم في السجون ويقطع عنهم التسهيلات ويزيد عليهم المضايقات من خلال تجنيس الأجانب وسحب الجنسية من أبناء البحرين، وقد سجل موقفه الرافض لمخططات التطبيع والهيمنة الاستكبارية للضغط على الواقع الرسمي الاستسلامي المنهزم أمام قوى الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين. المراقبون يرون أن موقف الشعب البحريني وإطلاق يوم خاص برفض التطبيع يدفع بالبلاد لتشهد خلال الأيام القادمة موجة جديدة من الحراك الشعبي الرافض للتطبيع بعد دعوة المعارضة للتظاهر طوال الأسبوعين القادمين تحت شعار معا نقاوم التطبيع، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاق التطبيع بين البحرين والكيان الصهيوني. ومن خلال وجود التشابهات الكبيرة بين الكيان الصهيوني والكيان الخليفي في تعاملهم مع السكان وأصحاب الأرض الأصليين، وفي الاستيطان والتجنيس والقمع والتهميش، وفي الفشل في التعايش، وفي محاولات تدمير الهوية التاريخية، وفي توظيف الإرهاب وتزييف التاريخ، يتضح بأن جذور خيانة هذه السلطة للأمة تعود إلى عمالتها للمستعمر البريطاني وخدمة مصالحه الاستعمارية، وهو الثمن الذي طلبه الإنجليز منهم ليكونوا حكاما على البحرين. وإن البريطانيين الذين أعطوا فلسطين لعصابات الصهاينة هم الذين أعطوا البحرين لهؤلاء. المراقبون يرون أيضا أن ربط سلطة آل خليفة مصيرها بمصير الصهاينة سيشكل نهاية متوقعة لنهج الخيانة والانفصال عن الشعوب وخدمة المستعمرين والتآمر على الأمة الإسلامية. فالشعب البحريني الأبي لا يمكن أن يتقبل قيام مجموعة من الصهاينة بتنظيم حفل عنصري يهودي في البحرين، وكان بعضهم يرتدي القبعة اليهودية، والأنكى من ذلك تقديم سفير البحرين لدى كيان الاحتلال التهانية بمناسبة ما يسمى برأس السنة العبرية الجديدة. ومما لا شك فيه أن بعض الدول العربية في الخليج الفارسي لم تستوعب الدرس الأفغاني، بل إنها فهمته بشكل مقلوب، فخروج أمريكا من أفغانستان وقبل ذلك فقدان منطقة الخليج الفارسي أهميتها بالنسبة لأمريكا يحتم على هذه الدول مراجعة سياساتها. ولكن وبدلا من أن يدفع بعض قادة الدول العربية في الخليج الفارسي وخصوصا البحرين إلى التفكير بموضوعية حول كيفية التعامل مع تحولات المنطقة، تراهم بدأوا يستميتون في الارتماء في حضن إسرائيل كبديل لأمريكا، التي أشار وزير خارجيتها إلى أن واشنطن لن تدافع عن الخليج الفارسي، وقال إنها لن تخوض معركة من أجل نفطه من الآن فصاعدا، أي إن دول الخليج الفارسي وخصوصا البحرين باتت اليوم أمام مفترق طرق، وعليها نبذ الخلافات مع شعوبها كمفتاح للحل. وهذا ما حذر منه المرجع البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم، بتأكيده بأن الخلافات بين الشعوب والحكومات في بعض الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي تصب في صالح العدو والدول الأجنبية المتربصة بالمنطقة، معتبرا أن تحالف بعض الحكومات في هذه الدول على حساب شعوبها سيؤدي إلى الفشل والسقوط والفوضى وفقدان حالة الأمن والاستقرار. وإشارته إلى أنه بالرجوع إلى صفوف شعوبها ستكون هذه الدول أقرب إلى المسار الآمن المشترك والقوة المشتركة والمستقبل الواعد. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم
دكتور. بعد عام على التطبيع، ماذا حصل النظام البحريني من خطوته هذه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمستمعين الكرام. لا شك أن النظام الخليفي في خسران ولم يحصل على أي شيء من سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
نعم.
كان يعول النظام الخليفي على الحصول على شرعية ودعم من النظام الصهيوني وأيضا من الولايات المتحدة، ولكن النتيجة الآن بعد سنة النتيجة ليست فقط خسر ولكن في خسارة، حيث أصبح النظام محدود جدا، وخاصة بعد مؤتمر بغداد الأخير الذي لم يشارك فيه النظام الخليفي في بغداد، ويوجد عزلة كبيرة حتى من داعمين النظام الخليفي من الدول من دول المنطقة. فلا شك أن النظام الخليفي من خلال تطبيع مع الكيان الصهيوني لم يحصل على أي شيء، وإنما فقط هذا الكيان الصهيوني باختراق المؤسسات الحكومية في البحرين ومن خلال خلق علاقات مع داخل النظام ونفوذ أجهزة الاستخبارات الصهيونية داخل النظام الخليفي، ولم يتخذ النظام الخليفي من هذه العلاقات أي شيء، لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا أي شيء. وما تسرب أخيرا من زيارة بعض المسؤولين الأمريكيين البحرين، وأنهم بعض التصريحات التي تربت أنهم لن يقوموا بالدفاع عن دول الخليج في المستقبل، وأن الولايات المتحدة تنسحب من المنطقة، كله يدلل على أن تعويل على الكيان الصهيوني وعلى الولايات المتحدة تعويل خاطر من دون شك. فإنما لو كان النظام الخليفي يعول على شعبه وعلى الشرعية الداخلية وعلى التعاون مع دول المنطقة لكان أكثر استقرارا وأكثر دعما للنظام.
نعم.
فهذه خسارة طبعا، هذا فضلا عن غياب الشرعية وغياب شعبية النظام. فلا شك أن شعب البحرين ومؤسسات شعب البحرين ترفض كل أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني.
نعم.
وتنبذ هذا التطبيع وتؤكد على جميع أنواع المقاطعة للكيان الصهيوني، سواء المقاطعة الثقافية أو الاقتصادية، وخاصة أن الآن الكيان الصهيوني أصبح نظام بعيد في المنطقة، لا يستطيع حتى أن يحمي حدوده فضلا عن يتوسع أكثر في المنطقة.
نعم. طيب، يعني في الوقت الذي يعني شجعت واشنطن النظام البحريني على التطبيع مقابل ضمان تقديم الدعم له، ماذا تعني إشارة بلينكن الأخيرة التي أشرتم إليها في حديثكم أيضا إلى أن بلاده لن تدافع بعد الآن عن الدول العربية والنفط في الخليج الفارسي؟
طبعا هذا الانسحاب واضح، يعني من كل الوعود التي أعطتها الولايات المتحدة لدول الخليج، وتركتهم الآن. طبعا كانوا يعتمدون على دعمها والدفاع الولايات المتحدة عنهم، طبعا كانت فقط شماعة لحلب منطقة الخليج والسيطرة على خيرات منطقة الخليج. ولا شك أن النظام الخليفي الذي لم ينظر في عين الاعتبار ولم يأخذ في عين الاعتبار مستقبل المنطقة والتغيرات الإقليمية والدولية وكيف أن الولايات المتحدة لم تعد قوة عظمى كما كانت في السابق، حتى من خلال تصريحات غربيين، يعني وزير خارجية المملكة المتحدة، وهذا ومن يعول على قطب واحد لا شك أنه يخسر في مع حدوث هذه التغيرات والتغير في التوازنات المحلية والإقليمية والدولية أيضا. وقام النظام الخليفي بقطع علاقاته مع الجمهورية الإسلامية، مع علاقاته مع العراق، قام بإحداث توترات أخرى مع دول مثل سوريا، مع اليمن، خرق في حروب، فأخطاء كبيرة قام بها النظام الخليفي جعل من شعبيته في الحقيقة في الواقع سواء في الداخل أو في الخارج، فكلها خسائر طبعا من دون شك، ويأثر على استقرار النظام في المستقبل من دون شك.
طيب يعني فيما يتعلق بالتحذيرات التي وجهها سماحة الشيخ عيسى قاسم ودعوته النظام في البحرين لوقف مسار التطبيع، برأيكم يعني ما هي أبعاد هذه الدعوة؟ ما دلالاتها؟ وهل برأيكم النظام يعني سيأخذ بهذه الدعوة، سيستجيب لها؟ ما موقفه منها برأيكم؟
لا شك أن آية الله الشيخ عيسى قاسم لا يعول على أن النظام سوف يصلح نفسه أو غير من سياسته، ولكن مثل هذه الدعوات هي لإلقاء الحجة ولكشف طبيعة هذا النظام، وأيضا طبيعة مواقف شعب البحرين الرابطة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
نعم.
هذه التصريحات لا تدل على أن يوجد أي أنواع من التعويل على أن النظام سوف يغير من سياسته، أو أن النظام يقرأ الواقع الحقيقي الموجود، أو أنه يعول على شعبه. فلذلك أي طبعا برمزيته السياسية والدينية الكبيرة سمعت آية الله الشيخ عيسى قاسم مواقفه من دون شك تعكس الإرادة الشعبية، وتعكس موقف شعب البحرين من هذه السياسات المنحرفة واقعا التي يقوم بها النظام الخليفي البعيدة عن أجواء ومواقف شعب البحرين التاريخية الدائمة للقضية الفلسطينية وقضايا الأمة.
طيب لماذا لم تتعظ الأنظمة العربية المطلة على الخليج الفارسي من حالة أفغانستان مثلا؟ كيف تخلت عنها أمريكا بين ليلة وضحاها؟ طيب يعني لماذا يسمح للبحرينيين توجيه الانتقادات للنظام على علاقته مع بعض الدول، فيما يمنعون من الكتابة ضد اتفاقيات التطبيع، يهددون بالملاحقة الأمنية طبعا بذريعة التعرض لدولة صديقة، المقصود بها طبعا الكيان الإسرائيلي؟ متى أصبح الكيان الإسرائيلي يعني دولة صديقة؟
لم يكن ولن يكون دولة صديقة لشعب البحرين أو شعوب المنطقة، يعني هو كيان فرع من قبل الاستعمار. وقع طبيعة تعامل النظام الخليفي مع هذه المواقف لا شك أنه يعني فعلا يعني داعشي ومتطرف يعني. يعني حتى الدول التي طبعت مع الكيان الصهيوني كالأردن ومصر لا تتخذ مثل هذه المواقف. يعني هذه المواقف متطرفة جدا يعني. يعني مثلا ملك البحرين يأتي لبريطانيا ويقول في مؤتمر علني يعني لم يطلب أحد منكم الانسحاب. يعني كيف رئيس دولة يتكلم عن دول استعمارية أنه لم يطلب الانسحاب مثلا؟ يعني هذه المواقف وكان فعلا شاذة متطرفة وبعيدة حتى عن الذوق السياسي، فضلا عن يعني حتى الدول بالمناسبة الدول الغربية لا تحترم مثل هذه المواقف ولا تحترم مثل هذه الدول أو هؤلاء الرؤساء الذين يعني أدلاء ليس لهم ثقل ويرحبون بالاستعمار. يعني حتى بريطانيا مثل يعني داخل بريطانيا مثلا يعني
نعم
الأفكار الاستعمارية تغيرت يعني عن يعني يعرفون يعني السياسيين في بريطانيا مثلا يعرفون أن بريطانيا لن تعرف قوة كما كانت في السابق يعني الآن حتى مهددة في كيانها يعني مهددة في لعله استقرار اسكتلندا أو ويلز وتغير. يعني هاي شيء من الماضي ولكن للأسف أن بعض الشعوب بعض عفوا دول المنطقة والقيادات التي تدربت على يعني من قبل الاستخبارات البريطانية أو الأجهزة البريطانية لا زالت تمارس نفس هذه الأدوار ونفس هذه المواقف المعولة على الاستعمار بدل أن تعول على إرادة الشارع مثلا أو على أو تعول على استقلالها يعني وعلى مصالح الأمة أو مصالح حتى شعوب المنطقة.
نعم.
فلذلك يعني لا زالت تمارس نفس هذه السياسة فعلا متطرفة فعلا شاذة فعلا يعني غريبة جدا ومرفوضة طبعا من قبل الشارع في البحرين.
نعم، وبرأيكم يعني الساحة البحرينية أريد منكم يعني قراءة عن توقعكم للساحة البحرينية خلال المستقبل المنظور الأفق في البحرين، ماذا يبدو لكم؟ إلى أين يتجه البحرين الآن في ظل يعني المستجدات السياسية على مستوى المنطقة والتحولات التي شهدناها؟
لا شك أن سوف يكون هناك ضغط من قبل بعض دول المنطقة لحلحلة الموضوع في البحرين. يعني لو غير المقبول أن تبقى السلطة في البحرين تبقى سياستها بهذه الطريقة يعني حتى إن لم تكن هناك ديمقراطية على الأقل يعني أوضاع حقوق الإنسان المترجية مثلا طبيعة تعامل النظام مع الشعب مثلا سياسة التجنيس السياسي تجنيس سياسي سياسة خطرة ليس فقط على شعب البحرين بالمناسبة ولكن حتى على دول المنطقة. يعني كما هو معروف أن مثلا بالجواز البحريني أو الجواز دول الخليج يعني يوجد تنقل بين دول الخليج بدون فيزا مثلا ويوجد اتفاقيات للتجارة واتفاقيات مثلا اقتصادية وما شابه تسمح بمشاريع مشتركة وما شابه ومشاريع يقوم بها التجار في دول مختلفة في دول المنطقة وسياسة التجنيس السياسي التي يقوم بها النظام الخليفي تهدد أيضا الدول المجاورة وليس فقط شعب البحرين. يعني فهذه السياسة لا يمكن أن تستمر ويعني المعول أن تنتبه هذه الدول للسياسات الخاطئة التي قامت بها في السابق ضد شعب البحرين ودعما للنظام الخليفي وأن تراجع هذه المواقف وأن تتغير هذه السياسات الظالمة التي تؤثر على استقرار هذه المنطقة واستقرار هذه الدول وأيضا تهدد التركيبة السكانية لدول المنطقة من دون شك فضلا عن التركيبة السكانية في البحرين. يعني حين مثلا بعض الإحصائيات التي خرجت هذا الأسبوع عن تقديرات مثلا يوجد أكثر من 200 ألف من الجالية الهندية في البحرين مثلا أو يوجد تقريبا يعني فوق 100 ألف من الجالية البنغالية. طبعا نحن لسنا ضد أي من الجاليات يعني ولكن يجب أن يكون من خلال قانون من خلال مصلحة البلد ليس على حساب المواطن وليس على حساب توظيف المواطنين يعني إنما ما تقوم بالسلطة الخليفية ضد مصلحة المواطنين من دون شك يعني سواء بالتجنيس أو بالعمالة أو المصالح الأخرى التي تخص يعني طبيعة إدارة البلد.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني من لندن.
شكرا جزيلا لكم،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا من رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الرسالة الأولى، المشاركة الأولى من أختنا أم علي، تقول: تأكدوا أن لا بحريني واحد يرضى بالتطبيع مع إسرائيل، من طبعوا كلهم من النظام ودائرته. الشعب البحريني لم ولن يطبع أبدا مع هذا الكيان الممقوت، نحن بريئون من هذا التطبيع وهو لا يمثل إرادتنا أبدا. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من أختنا فاطمة من العراق، نستمع.
تحية لشعب البحرين الأبي الصابر الصامد، رغم ظلم آل خليفة لهذا الشعب الأبي، لأنهم لم ينسوا القضية الفلسطينية، لم يرضخوا للتطبيع. تحية لكم من العراق يا شعب البحرين الأبي الصابر المجاهد.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. هذه رسالة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، وألف تحية لبرنامج بحرين الصمود. إن إقامة اليوم الوطني لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني في البحرين إنما هو دليل على وعي أبناء البحرين واستشعارهم بالمسؤولية في نصرة قضايا الأمة الإسلامية العادلة، وخاصة القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية. ذلك لأن التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب يعتبر خيانة للدين والأوطان. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا هذا. الأخ جاسم من البحرين يقول في مساهمته: إن التطبيع يتم بدون أخذ رأي الشعب البحريني، الشعب البحريني يرفض هذا التطبيع جملة وتفصيلا، ولن يقبل بأن يكون هناك تمثيل للبحرين في كيان الاحتلال الإسرائيلي وتمثيل لهذا الكيان اللقيط في مملكة البحرين، مملكة الإباء والصمود، مملكة الشعب الذي خاض هذه الثورة ضد الظلم والجور. لن يقبل بهذا الذل وهذا الهوان. شكرا للأخ جاسم على هذه المشاركة. أحبة أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا بحرين الصمود. استضفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني من لندن، وموضوعنا كان اليوم الوطني لمقاومة التطبيع في هذه الذكرى وموقف الشعب البحريني من التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي من قبل نظام المنامة، طبعا تبعا للإملاءات الغربية والإملاءات الأمريكية، وطبعا مع بعض عدد من الدول العربية في منطقة الخليج الفارسي. وذهب إلى أن هذا التطبيع لا يعني شيئا بالنسبة لإرادة وموقف الشعب البحريني الداعم والصامد على والمتمسك بالقضية الفلسطينية كقضية أولى للمسلمين. في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما همت ما همنا يا ابن الإباء، إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء. أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما هنت ما هنا يا ابن الإباء، إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء. سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا، شعب الوفاء ألف كلا لا لن يخون أمين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4:15 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
ما رأيت أحدا كان أبلغ من عبيد الله بن عبد الله المري في منطق ولا عظة، إنه من دعاة أهل مصر.
ما اجتمعت إليه جماعة إلا ووعظهم.
لم يزل أصحاب سليمان بن صرد يدعون شيعتهم وغيرهم من أهل مصرهم حتى كثر تبعهم. كان الناس إلى اتباعهم بعد هلاك يزيد بن معاوية أسرع منهم قبل ذلك.
أجل يا مسيب، فما مضت 6 أشهر من هلاك يزيد بن معاوية حتى قدم المختار بن أبي عبيدة الكوفة،